الحديث المقبول إذا عارضه مثله حسب الظاهر، فكيف نعمل؟
إما إن عارضه مثله إن كان يعني إما أن يجمع بينهما إن أمكن الجمع،
هذا إن عارض
بمثله
فإن
أمكن الجمع جمع بينهما
وهو أولى. نعم هذا الذي يعني إمكان الجمع، لا يعني أننا نجرب، إنما هذا هو اللازم أصلا أننا نجمع بين الدليلين.
فإن لم يكن الجمع فينظر إلى التاريخ.
طيب إذا لم يجمع بينهما ماذا يسمى هذا؟ يعني إذا جمع بينهما
اختلف
الحديث. نعم ظهرهما تعارض جمع بينهما. المثال الذي ذكره هذا
حديث الريان
من نعم
العدوى
ولا طيارة ولا هامة ظهرهما التعارض، فكيف جمع أهل العلم بينهما قولانا؟
لا تنفي لا تعديب يعني بنفسه.
ها يعني منهم من قال هذه الأمراض لا تعدي تعدي بضوء، لكن المخالطة سبب هكذا. والثاني
يقول أنه المنع لا يقع على أصله،
النفي يعني لا عدوى أبدا، فكيف الآن يحصل ربما أن فلان يمرض إذا خالط المريض الصحيح، إذا خالط المريض يمرض، لكن الآن كيف يمرض إذا جلس جانب المريض؟
يعني الجلوس سبب.
رجعت إلى القول الأول.
ها؟ تكون سببا ولا تعدي بنفسه.
هذا القول الأول. آخر.
هذا قدر الله عز
وجل. يعني قدر الله عليه في ذلك الوقت. فلما قدر الله عليه عند مخالطة المريض ربما يظن أن هذا بسببه. نعم. فسد الذريعة، ابتعد سد الذريعة، لا أن المخالطة هي التي تسبب المرض أو تعدي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: فإن عرف قوله فلا يخلو إن قوله وإن لم يمكن الجمع فلا يخلو، إما أن يعرف التاريخ أو لا. قال معرض من أول المثل إن يمكن الجمع مختلف الحديث أو لا، يعني لا يمكن الجمع. قال فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا، فإن عرف التاريخ وثبت المتأخر به أو بأصرح منه، يعني ثبت هذا الحديث المتأخر حديث ثابت أو ما كان أصرح من هذا الحديث لكن بالتاريخ، ثبت المتأخر به أي بالتاريخ أنه متأخر عن هذا الأول عن الحكم الأول، فهو الناسخ والآخر المنسوخ. الآن حديثان متعارضان ظاهرهما التعارض، لم نقدر على الجمع بينهما، فننظر إلى التاريخ، فإذا ثبت أن أحدهما بعد الأول بالتاريخ، نظرنا في التاريخ فوجدنا أن الثاني أن أحدهما بعد هكذا، لأنه لا نعرف الثاني أيهما الثاني، وجدنا أن أحدهما بعد الأول، فكيف يكون الآخر ناسخ؟ يكون الآخر ناسخ. وربما تختلف أقوال العلماء واجتهاداتهم، منهم من يرى الجمع منهم من يرى النسخ. الآن مثلا حديث بسرة بن صفوان وحديث صحيح، من مس ذكره فليتوضأ، يقابله حديث طلق حين سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يمس ذكره قال إنما هو بضعة منك، ظاهر ما تعرف، يعني حديث يوجب الوضوء عند مس الذكر وحديث يقول لا هو قطعة من بدنك، كأنك مسست يدك، مسست ساعدك، مسست قدمك، إنما وضعت منك. فمنهم من قال بالنسخ، وأن حديث بسرة ناسخ لحديث الطلق، فهو بضعة منك، هذا أصل، هو الأصل أو لا أنه منك؟ وما الذي نقلك عن الأصل؟ ناقل عن الأصل، فيقول الناقل عن الأصل قدم. كيف ناقل عن الأصل؟ الأصل أن الفرج منك، من أينه؟ إنه وضعة منك. الناقل عن الأصل أنك إذا مسست هذا الذكر تتوضأ، هذا ناقل عن الأصل، فيقول هذا ناقل عن الأصل. إذن حديث بسرة ناسخ لحديث طلق. منهم من قال هذا، ومنهم من جمع، من أهل من جمع. المهم أنه قد وجد من أهل العلم من قال بالنسخ، ومنهم من قال يجمع بينهما بأن يحمل الوضوء عند مس الذكر على الاستحباب، قال شيخ الإسلام، يعني يستحب. منهم من قال إن مسه بشهوة فوجب عليه أن يتوضأ، وإن لم يمسه بشهوة فليس عليه شيء. وقال شيخ الإسلام مسه بشهوة أو بدون شهوة يكون الأمر ليه؟ للاستحباب، من مس ذكره فليتوضأ للاستحباب، هكذا قال شيخ رحمه الله. كذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، انتبهوا، وليقطعهما أسفل من الكعبين. حديث من؟ حديث ابن عمر، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. أعرض حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في هكذا، يعني جاء أنه قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر قطعا، ولم يذكر قطعا، ولم يقل فليقطعهما. فقال بعض أهل العلم إن حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر. لماذا؟ قالوا حديث ابن عمر متقدم، حديث ابن عباس متأخر، لأنه كان في حجة الوداع، كان في حجة الوداع، إذا المتأخر ينسخ المتقدم. ومنهم من جمع بينهم فقال يعني لا يقطع الخفان وجوبا، لكن إن استطاع أن نعم. طيب وجه الجمع، أو قال الأمر باق، يعني أن الأمر بالقطع لا يزال باق إلا أنه للاستحباب، هكذا قال بعضهم، نعم، إن أنه للاستحباب وليس للوجوب. هذه كأمثلة لما كان متقدما وما كان متأخرا ومن قال بالنسخ. قال والنسخ رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه، هذا في الاصطلاح. وأما في اللغة فيطلق النسخ الإزالة وعلى النقل. وكل تعريف له دليل، الإزالة فينسخ الله ما يلقي الشيطان، والنقل إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. إذن هذا تعريف النسخ، رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه. قال والناسخ ما يدل على الرفع المذكور، يعني هذا الحكم رفع، ما الذي رفعه؟ ها؟ الناسخ، الناسخ، هذا الحكم رفع، ما الذي رفعه؟ الناسخ. قال الناسخ ما يدل على الرفع المذكور. ذكرنا أمس مسألة في درس العصر، التخيير في الصيام للقادر بين الصيام والإطعام، منسوخ؟ إذن حكم منسوخ، ما الذي نسخه؟ إذن هذا هو الناسخ، ما يدل على الرفع المذكور، هذا الحكم ارتفع، هذا الحكم نسخ. قال الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا يعتبر الناسخ. إذن دل على رفع الحكم المتقدم. قال وتسميته ناسخا مجاز يعني الدليل، لأن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى، فالله سبحانه وتعالى هو الذي نسخ هذا الحكم، لكن صار هذا الدليل استعماله مجازا هكذا يكون. قال ويعرف النسخ بأمور يعني الطرق التي يثبت بها النسخ، أصرحها ما ورد في النص، يعني أن يأتي في نفس الدليل بيان الناسخ وذكر الناسخ. أصرحها ما ورد في النص كحديث بريدة في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. أين المنسوخ وأين الناسخ عندك أبا؟
عن زيارة القبور
ها؟
المنسوخ
ها؟
النهي عن زيارة القبور،
يعني كانت الزيارة منهي عنها. إذن هذا هو الحكم الأول، فعندنا نهي عن الزيارة وعندنا إباحة للزيارة، إذن هنا تعارض. الإباحة الآن نسختي النهي في نفسي في نفس الدليل، كنت نهيتكم عن زيارته فزوروها، إذن صار النهي ما له منسوخ. قال ومنها ما يجزم الصحابي بأنه متأخر، يجزم بأن الحكم الثاني متأخر عن الحكم الأول، كقول جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، أخرجه أصحاب السنن. هذه المسألة لها تعلق بنواقض الوضوء، نواقض الوضوء. فكان في أول الأمر، في أول الأمر أن من أكل شيئا مسته النار يتوضأ، يعني أي شيء يعرض على النار يطبخ على النار يتوضأ منه، ترك الوضوء مما مست النار. فعندنا الآن لحم الجزور وهو لحم الإبل، ناقض أو لا؟ ها؟ ناقض، ناقض. هذا طيب، لحم الغنم ليس بناقض، وين مستهن؟ وين مستهن؟ إذن على هذا كان اللحم غير اللحم ممنوعا من أي؟ ها؟ من أن يصلي إلا إذا توضأ. طيب هذا الحكم نسخ، فصار الطعام الذي تمسه النار لا يمنع، لا يمنع الوضوء. طيب بقي لحم الجزور، هنا حصل الخلاف فيه. فجمهور أهل العلم يقولون لا ينقض، لا ينقض الوضوء. لماذا لا ينقض الوضوء؟ رجال كان آخر الأمرين تركوض ما مست النار. والقول الآخر في مذهب أحمد وقال جماعة من أهل العلم، قول أحمد وإسحاق غيرهما، أن لحم الجزور ينقض الوضوء، لأنه قد ورد حديثا صحيحان في الباب، حديث البراء عند أصحاب السنن وحديث جابر بن سمرة في مسلم، مسلم قالوا يا رسول الله أنا أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم. أنا أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت. وهكذا حديث البراء: توضأ من لحوم الإبل ولا توضأ من لحوم الغنم، نحوه يكون عند أصحاب السنن. فهل نعم الآن هل هذا شيء متفق عليه أن حتى لحم الجزور، أن لحم الجزور لا ينقض الوضوء لأن هذا آخر الأمرين؟ انظر ماذا قال ابن قدامة رحمه الله؟ وإن كان قد ذكر هذا القول بالنسخ، من النواقض أيضا أكل لحم الجزور. قال وجملة ذلك أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء على كل حال، نيئا ومطبوخا، عالما كان أو جاهلا. وبهذا قال جابر بن سمرة ومحمد بن إسحاق وأبو خيثمة ويحيى بن يحيى وابن المنذر، وهذا قول الشافعي. قال الخطابي ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث، وقال الثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي وقال الجمهور لا ينقض الوضوء بحال. ما هو دليلهم؟ قالوا لأنه روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الوضوء مما يخرج لا مما يدخل، وهذا فيه ضعف. وروي عن جابر قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، رواه أبو داود. ثم ذكر حججهم. ثم قال ولنا ما روى البراء، سئل رسول الله فقال توضأ منها، وسئل عن لحوم الغنم وقال لا يتوضأ منها. ذكر حديث جابر سمرة. إلى قوله وحديث جابر، إذا الذي نريده وحديث جابر لا يعارض حديثنا أيضا، إذن ما في معارضة لصحته وخصوصه. يعني حديث البراء حديث جابر خاص صحيح وخاص. فإن قيل فحديث جابر متأخر، فإن قيل فحديث جابر متأخر فيكون ناسخا، هذا قول. قالوا حديث جابر متأخر يكون ناسخا. قلنا لا يصح النسخ لوجوه، لا يصح النسخ به لوجوه أربعة. أحدها أن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل متأخر عن نسخ الوضوء مما مست النار، هذا الوجه الأول. الأمر بالوضوء من لحوم الإبل متأخر عن نسخ الوضوء مما مست النار، يعني أن نسخ الوضوء مما مست النار، الأمر بالوضوء من لحم الإبل متأخر عنه. قال أو مقارن له بدليل أنه قارن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل بالنهي عن الوضوء من لحوم الغنم وهي مما مست النار. الآن أين الدليل على أن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل بعد أن ترك النهي مما مست النار؟ عندنا الآن كان آخر ترك الوضوء مما مست النار. طيب عندنا تفصيل الآن، لحم الغنم، لحم الإبل. طيب مستهما النار، مستهما النار. طيب على حديث جابر أن آخر الأمرين ترك الوضوء، قلنا لا، لحم الإبل متأخر عن ترك الوضوء مما مست النار. من أين؟
من لحم الغنم.
لحم الغنم لا يتوضأ منه، هكذا لا يتوضأ منه، وكان قبل يتوضأ منه، فقد جاء أنه يترك الوضوء مما مسته النار، مسته النار لا يتوضأ منه. طيب ولحم الإبل أمر به بعد ترك الوضوء مما مست النار، لوجوده لحم الغنم، لأنه قال أرفض من لحم الغنم، قال إن شئت. أرفض من لحم الإبل، قال نعم. فهذا متأخر عن ترك الوضوء مما مست النار. قال بدليل أنه قارن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل بالنهي عن الوضوء من لحوم الغنم وهي مما مست النار، فإما أن يكون النسخ حصل بهذا النهي وإما أن يكون بشيء قبله. فإن كان به فالأمر بالوضوء من لحوم الإبل مقارن للنسخ الوضوء مما غيرت النار، فكيف يجوز أن يكون منسوخا به؟ يعني كيف يكون منسخ هذا بهذا؟ هذا الأول. ومن شروط النسخ تأخر الناسخ، وإن كان النسخ قبله لم يجوز أن ينسخ بما قبله. الثاني أن أكل لحوم الإبل إنما نقض لكونه من لحوم الإبل. هل ما هي العلة في نقض لحوم الإبل؟ الوضوء أنه مستهن، لا أو لم تمسهن، لكونه من لحم الإبل لا لكونه مما مست النار، ولهذا ينقض وإن كان نيئا وإن لم يعرض على النار. فنسخ إحدى الجهتين لا يثبت به نسخ الجهة الأخرى، كما لو حرمت المرأة للرضاع ولكونها ربيبة، فنسخ التحريم بالرضاع لم يكن نسخا لتحريم الربيبة. هكذا امرأة اجتمع فيها جهتها تحريم، هي ربيبة وثبت لها رضاع. قال فنسخ التحريم بالرضاع لم يكن نسخا لتحريم الربيبة. قال الثالث أن خبرهم عام وخبرنا خاص. أين العموم؟ هذا عموم وخبرنا خاص، والعام لا ينسخ به الخاص. العام لا ينسخ به الخاص، لأن من شرط النسخ تعذر الجمع، والجمع بين الخاص والعام ممكن بتنزيل العام على ما عدا محل التخصيص. ثم قال الرابع أن خبرنا صحيح مستفيد ثبتت له قوة الصحة والاستفاضة إلى آخره، كلام طويل. إذن هذا هو صحيح، هذا هو صحيح هذه المسألة. لكن هذا كمثال ذكره الحافظ رحمه الله. قال ومنها ما يعرف بالتاريخ وهو كثير، هذا الطريقة الثالثة لمعرفة النسخ، ما يعرف بالتاريخ وهذا كثير. وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا للمتقدم عليه، لاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور أو مثله فأرسله، لكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيتجه أن يكون ناسخا، بشرط أن يكون المتأخر لم يتحمل من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل إسلامه. هو هذا كتوضيح المسألة النسخ بالمتأخر. عندنا الآن صحابي متقدم وصحابي متأخر، هذا خبره ماذا يعمل؟ ها؟ ماذا يعمل خبر هذا المتأخر؟ ها؟ ينسخ المتقدم، هكذا ينسخ المتقدم، هذا الأصل. لكن قال حفظي بشرطي قال وليس ما يروي الصحابي المتأخر الإسلام معارضا للمتقدم عليه، ما يروي الصحابي المتأخر الإسلام معارض المتقدم عليه، لاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور أو مثله فأرسله. يعني يقول هذا الصحابي المتأخر جاء بخبر يعارض خبر الصحابي المتقدم، يقول ليس على إطلاقه. لماذا؟ يقول احتمال أن هذا الصحابي المتأخر سامع من متقدم، ويكون هذا المتقدم سمعه قبل هذا المتقدم، مفهوم؟ لكنه أرسله، أيش أرسله؟ يعني حدث عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمع منه، وإنما سمع من صحابي آخر، فهو مرسل صحابي، ومرسل الصحابة مقبولة. طيب لو قال هذا المتأخر سمعت رسول الله، انتهى هذا الاحتمال خلاص. قال لكن إن وقع التصريح بسماع له من النبي فيتجه أن يكون ناسخا، إذا صرح بالسماع إذن هذا صريح أنه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أيضا قال شرط آخر، ألا يكون هذا الصحابي تحمل قبل الإسلام. وهل هناك فرق بين التحمل والأداء؟ قلنا من شروط الرواية الإسلام، لكن شرطي شرط للأداء لا شرطي للتحمل. وما الفرق بينهما؟ ما الفرق الآن بين التحمل والأداء؟
أنه إذا تحمل أنه في حال تحمل لا يقبل منه إلا في حال الإسلام،
يعني تحمل وهو في حال كفره
لا يقبل منه،
سمع من النبي، رأى النبي يفعل كذا في حال إيه؟ في حال كفره، لكنه إيه؟
لا يؤديه إلا بعد الإسلام.
إذا أراد أن يؤدي ما نقبل وهو كافر، ما نقبل الحديث الذي تحمله في حال الكفر، سمعه في حال الكفر ما دام كافرا، فإذا أسلم نقبل منه. حديث جبير بن مطعم أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي صلاة المغرب بالطور، في الطور، فسمع من النبي وهو كافر وحدث وهو مسلم، فيحتمل أنه تحمل قبل الإسلام ثم حدث به بعد الإسلام هكذا، فيكون يعني فلا يكون ناسخا هكذا، لكن هذا احتمال كما سمعت، هذا احتمال. إذا تبين أن هذا المتأخر سمع من صحابي متقدم قبل هذا، وإلا الأصل أن خبر الصحابي المتأخر ناسخ لصحابي متقدم إذا صرح بسماعه من النبي عليه الصلاة والسلام، أو صرح أنه كان مع النبي في غزوة كذا مثلا، كنا في مع النبي في غزوة كذا، وكانت هذه الغزوة بعد ماذا؟ بعد ذلك الخبر، نعم، يكون ناسخا هذا.